أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثنا اليوم إطلالة تاريخية على التدوين البشري للتاريخ الإنساني، ونتطرق فيها إلى أوائل تدوين التاريخ، ثم نعرج على بدايات التدوين التاريخي في الإسلام وأهم الكتب والمصادر. فلا بد من معرفة المؤلف والمؤلف. فقد ذكرنا في الدرس السابق أن لفظة التاريخ مرت بأربعة أطوار. الطور الأول التقويم والتوقيت، الطور الثاني التسجيل التاريخي أي تسجيل الحديث والتحديث، فأطلق على المسجل والمدون أنه أخباري أو محدث، فلا تكاد تفرق بين المحدث والأخباري والمسجل في تلك المرحلة. المرحلة الثالثة التدوين التاريخي، أي تدوين وتسجيل التاريخ بشكل مسلسل ومتسلسل ومنتظم. المرحلة الرابعة والأخيرة تدوين العلم الذي يدرس ذلك التاريخ. وقبل أن نشرع في هذه المراحل لنرى من كتب وكيف كتب، فهل كتابته من الطور الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، نرجع إلى بدايات التدوين الإنساني للتاريخ. فالمستقبل بيد من يقرأ التاريخ. يقول ابن خلدون، وابن خلدون من وين؟ من أي بلد؟ تونس، يا تونس يا إخوانا، من تونس. وقد زرت المكان الذي ولد فيه والمسجد الذي كان يدرس فيه، فقد حثنا أستاذنا في جامعة طهران حينما درسنا مقرر الحضارة والثقافة، قال إذا زرتم البلدان فزوروا متاحفها. ومنذ ذلك الوقت كنا نسافر البلدان التي كانت فيها حضارات عريقة، كتركيا حيث كانت فيها الدولة العثمانية، حيث اسطنبول مقر الخلافة العثمانية، وتونس مهد الدولة الفاطمية التي انتقلت إلى مصر، وهكذا ماليزيا حيث حولها مهاتير محمد من غابة خضراء إلى دولة مدنية حديثة. فزيارة المتاحف وزيارة أماكن ولادة العلماء والأماكن التي درسوا فيها مثل جامع القرويين في المغرب مثلا، أو جامع الزيتونة في تونس، أو جامع الأزهار في مصر، فإن له أثر كبير في ثقافة الفرد. يقول ابن خلدون، وميزة ابن خلدون في التاريخ أنه أول من حلل التاريخ واستخرج قوانين وسنن من التاريخ، هذه ميزة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون. يصف التاريخ يقول: في ظاهره لا يزيد عن إخبار عن الأيام والدول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل. فمن هذا النظر والتحقيق والتعليل تستفيد من تجارب الأمم. لكن يقول هيجل: الشيء الوحيد الذي تعلمناه من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. إن شاء الله أنتم تتعلمون من التاريخ إن شاء الله. جيد، نبدأ من بداية التدوين التاريخي. بدأ اهتمام الإنسان بالتاريخ وتفسير التاريخ منذ فجر الخليقة، لكن كان تفكير الإنسان تفكيرا أسطوريا، وكان يدون ما توصل إليه على الحجر والشجر ويحفر الصخور. إذا ذهبتم إلى الأردن فمن الضروري أن تذهبوا إلى مدينة البتراء، مدينة كاملة محفورة في الصخر في الجبال، صخور الجبال، غرف مكان الكنز، تصعد ما شاء الله طبقات، تتعب ما في إلا تأخذ لك حمار، موجود حمير هناك، تصعد على الحمار يوصلك 3000 درجة حتى تصل إلى غرفة المخزن. هذه مدينة بناها الأنباط وهم عرب سكنوا الشام في هذا القسم. تحتاج أن تذهب مثلا إلى المدرج الروماني، إلى مكان أهل الكهف، ما يدعى أن أهل الكهف هناك. هذه المعالم الحضارية توسع من آفاق الإنسان. عموما أيضا هنا في إيران إذا تذهب إلى تبريز توجد منطقة اسمها كندوان. كندوان عبارة عن مدينة جبلية محفورة من صخور الجبال، بيوت وغرف من كندان، كندان بالفارسية الحفر، حفر الجبال. إذن التاريخ الإنساني تاريخ طويل، فقد بدأ الإنسان البدائي يؤرخ حياته اليومية من خلال الرسوم والتي خطها على جدران الكهوف، وتعتبر من المصادر الرئيسية للمؤرخين. وأول من أرخ وأول حضارة أرخت لنفسها هي حضارة مصر القديمة، فهي من أولى الحضارات الإنسانية التي عرفت التدوين التاريخي، وهذا ما نراه في الحضارة البابلية والآشورية، حضارة بابل وآشور وسومر وين؟ في العراق. النبي إبراهيم من وين؟ إبراهيم الخليل أبو الأنبياء من أين؟ عراقي، من العراق. إلى الآن موجودة في العراق المدينة القديمة، هي مدينة النمرود. إبراهيم الخليل كان من هذه المدينة، وين؟ قرب الحلة، الحلة اليوم، هناك المدينة القديمة. وتزوج إبراهيم الخليل بنت عم سارة، فلما كسر الأصنام أوقدوا النار وألقوه في النار، فلما لم تحرقه النار والنمرود يدعي أنه هو الإله، ذهب ماء وجهه، قال أخرج من هنا، فأمر بإخراج إبراهيم، فخرج إبراهيم مع زوجته سارة ومر بمصر إلى أن وصل إلى الخليل في فلسطين المحتلة، الآن مدفون في الخليل إبراهيم الخليل. هناك في الخليل تزوج بأمة زوجته هاجر، هاجر كانت أمة عنده، سارة بنت عمه، سارة كانت جميلة ومؤمنة، لم يرزق منها أولاد، ولكن كانت مؤمنة، قالت له أنت كبرت في السن ولك جاه، وهبتك جاريتي هاجر حتى تنجب لك أولادا، تزوجها إبراهيم ولدت له إسماعيل أبو العرب وجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ولدت إسماعيل غارت سارة ابنت عمها، ترى الناس يبتهجون بهذا الولد وأم الولد، انكسر قلبها، قالت يا إبراهيم أخرجها وولدها من هنا. الله عز وجل أمره بإخراج هاجر وإسماعيل من فلسطين والخليل للحفاظ على المؤمنة سارة. فخرج إبراهيم إلى أن وصل إلى مكة، ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وقصة طويلة بعد ذلك ليس بحثنا في قصص الأنبياء. ثم سارة أنجبت إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف والأصباط، واليهود من نسل الأصباط ليسوا من نسل يوسف، ويعقوب اسمه إسرائيل. صار بحث في الأنبياء، قصص الأنبياء، وما هو معنى إسرائيل؟ نور الله. ويقال إن إسرائيل بمعنى أسرائيل، إذ أن يعقوب عليه السلام في يوم من الأيام رأى الشيطان فأسره، فقيل أسرائيل يعني أسر الشيطان، فإسرائيل هو يعقوب، يا بني إسرائيل يعني بني يعقوب. لذلك كان بنو إسرائيل يقولون إن نبي آخر الزمان يخرج من نسل إسحاق لا من نسل إسماعيل، وأنكروا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله لأنه من نسل إسماعيل، وإسماعيل يعرف عربي، عندنا خمسة من الأنبياء يعرفون اللغة العربية فقط. 124 ألف نبي، خمسة منهم يعرفون عربي، هود وصالح وإسماعيل من جملة الذي وشعيب هؤلاء يعرفون اللغة العربية. المهم مش دخلنا في الموضوع ما أدري. هذه فوائد على كل حال، إن شاء الله لا تكون زوائد. جيد، أولى الحضارات التي أرخت حضارة مصر، وما أدرك ما حضارة مصر. دخلت المتحف البريطاني، المتحف البريطاني أقسام، قسم لما أخذوه من مصر، قسم لما أخذوه من إيران، قسم لما أخذوه من العراق، يعني متحف الحرامية والسراق. أكثر متحف عليه ازدحام هو المتحف المصري، قبور الفراعنة، جدار من هنا إلى هناك بأكمله. أنا شفت حتى إيران، حتى شاهد ما القبر آرام قا حاجية خانم فلانة، هذا الشاهد ما القبر سرقوه من القبور في إيران وأودعوه هناك، بنوا حضارتهم على أجسادنا وعلى سرقة تراثنا. وبالتالي ما حصل في العراق من سرقة المكتبات وتحطيم المتاحف، عموما هذا بحث طويل، يعني كثير منها سرقت وبيعت في تركيا بثمن بخس. بعض الأشخاص أرسلوا ناس إلى تركيا لشراء هذه الكتب والمخطوطات القيمة التي بيعت في تركيا. عموما نأتي إلى العصر الإسلامي، نجد مدونات كثيرة، ونذكر أسماء عدة أشخاص كان لهم أثر في تدوين التاريخ. أولا أذكر الأسماء بشكل موجز، ربما لا يتسع الوقت للبحث، ثم بعد ذلك نذكر بعض التفصيل. هذه الأسماء هي أسماء إلى شخصيات محورية في تدوين التاريخ، يعني أنت ما يصير تبحث التاريخ الإسلامي وما تعرف هذه الأسماء، يعني المؤلفين، ولا تعرف مؤلفاتهم. وهي كما يلي، ابتداء من صفحة 17: وهب بن منبه، ابن هشام، عروة بن الزبير، الواقدي، الزهري، أبو مخنف، عوان بن الحكم، سيف بن عمر، نصر بن مزاحم، المدائني، محمد بن السائب الكلبي، هشام بن محمد الكلبي، مصعب الزبيري، البلاذري، اليعقوبي، ابن قتيبة، أبو حنيفة الدينوري، الطبري، الذهبي، ابن خلدون، السخاوي، ابن مسكوه الكافيجي. هذه أسماء أعلام مدوني التاريخ. الآن نتطرق إلى كل واحد منهم بمقدار يسير، نركز على دوره وميزته في كتابة التاريخ. تفصيل الحديث ليس في هذه الدورة، تفصيل الحديث في دورة مناهج المؤرخين، يعني كل مؤرخ وما هو منهجه. سؤال: ما الفرق بين المنهج والاتجاه؟ تقول: هذا منهج تفسيري للقرآن، وهذا اتجاه تفسيري للقرآن. ما الفرق بين المنهج التاريخي والاتجاه التاريخي. ما الفرق بين المنهج التفسيري والاتجاه التفسيري؟ افتونا مأجوري. الجواب، جاءكم في التفسير والتاريخ يأتي عليه الكلام لأن هذا مو بحث الآن. المنهج، وشيخنا حضرت الدورة المفروض تجاوب. المنهج فيه إشارة إلى المصدر، وأما الاتجاه ففيه إشارة إلى الرؤية والنظرة. مثلا تقول هكذا: منهج تفسير القرآن بالقرآن، منهج التفسير الروائي، منهج التفسير العقلي. يعني العقل مصدر من مصادر التفسير، القرآن مصدر من مصادر التفسير، العرفان مصدر من مصادر التفسير. فتقول هكذا: منهج تفسير القرآن بالقرآن، يعني أي أن المصدر في تفسير القرآن هو القرآن. منهج التفسير الروائي، يعني المصدر في تفسير القرآن هو الرواية. منهج التفسير الإشاري، يعني إشارات القلب والعرفان، يعني مصدر تفسير القرآن هو ماذا؟ الإشارات العرفانية والباطنية والقلبية. منهج التفسير العلمي، يعني العلم والتجربة هي المصدر في تفسير القرآن. تقول منهج التفسير الجامع، يعني نحن في تفسير القرآن نجمع بين هذه المصادر، نفسر الآية وفقا للآية والرواية والعقل والإشارة القلبية العرفانية والعلم التجريبي. واضح ولا؟ بخلاف الاتجاه، تقول هذا المفسر اتجاهه فقهي، مثل الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، يعني رؤية فقهية، يريد يفسر القرآن بذهنية فقهية. تقول هذا المفسر اتجاهه فلسفي، يعني رؤية وفكرة فلسفي. تقول هذا المفسر اتجاهه مثلا شنو؟ لا، اخباري مصدر، خبر مصدر من المصادر. ما اتجاهه لغوي. وبعبارة اخرى، المنهج يشير الى المصدر، والاتجاه يشير الى الرؤية الذاتية، يعني الفكر الموجود في المفسر. بعبارة اخرى، المنهج يشير الى الطريقة، والاتجاه يشير الى صاحب الطريقة. فرق كبير، صح؟ واضح ولا؟ هنا ايضا المؤرخين، ما هو منهج هذا المؤرخ؟ يعني ما هي مصادره في التدوين التاريخي؟ هل مصادره النقولات، المخطوطات، الرسومات، الآثار والكشوفات؟ وما هو اتجاهه؟ هذا والله مذهب ناصبي، هذا لا، هذا مغالي. هذا فاتجاه المؤرخ يختلف عن منهج المؤرخ. الآن نأتي إليهم واحد واحد. أول واحد ذكر المصنف صفحة 17: وهب بن منبه المتوفى سنة 110، مؤرخ يمني، نشأ في صنعاء من أصل فارسي، وولي قضاء صنعاء للخليفة عمر بن عبد العزيز، ولكنه اتهم بالزندقة وحبس ثم أفرج عنه، وكان وهب متبحرا في الأساطير القديمة خصوصا الإسرائيليات منها. إليه كتاب عدة كتب، وهو من أوائل المؤرخين المسلمين الذين أحاطوا بأخبار الأنبياء والأقدمين. يشتهر بكتابه التيجان في ملوك حمير، وتقرأها في ملوك حمير، حمير في اليمن، ذكر الملوك المتوجة من حمير. الكتاب الثالث قصص الأنبياء، الكتاب الرابع قصص الأخبار. أهم كتاب إلى وهب بن منبه التيجان في ملوك حمير. إذا عرفنا أن هذا اتجاهه اتجاه أسطوري. الكتاب الثاني أو المؤلف الثاني ابن هشام، وليس المراد ابن هشام الأنصار اللي تدرسون له قطر الندى وبل الصدى، ترى بل صدان، لا يا أخي يا أخي، يوجد كتاب قديم ومشهور عند السنة في التاريخ اسمه سيرة محمد بن إسحاق أو مغازي ابن إسحاق. ماذا ابن إسحاق؟ متوفى سنة 151، يعني كيف أبو حنيفة النعمان كان مشهور بالقياس والاتجاه العقلي، كذلك ابن إسحاق مشهور بالاتجاه الروائي والنقلي. هذا الكتاب سيرة محمد بن إسحاق المشهور المعروف تناوله ابن هشام المتوفى، هذا ابن هشام المتوفى سنة 218، اسمه أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمير المصري، معروف الآن السيرة النبوية لابن هشام، مشهور هذا الكتاب. إذا تريد تدرس حياة النبي أشهر الكتب شو كتابه؟ السيرة الحلبية والسيرة النبوية لابن هشام، سيرة ابن هشام والسيرة الحلبية. سيرة ابن هشام، هذا ابن هشام أخذ المعلومات من سيرة ابن إسحاق.
ما أصعد
ما ظهر ما واصل جيد. هو طبعا حرر سيرة ابن إسحاق، فصار تداول إلى سيرة ابن هشام حتى كادوا ينسون سيرة ابن إسحاق. أعطيكم أنا مثل في التفسير
نسخة ما قبلها عن
شديد، فضلوا عندكم مثال
نبول
أيهما أشهر، تفسير مجمع البيان أو تفسير التبيان؟
مجمع البيان.
مجمع البيان. لمن مجمع البيان؟
طبرسي.
ولمن تفسير التبيان؟
الطوسي.
ما الفرق بينهما؟ مجمع البيان هو نفس تفسير التبيان. تفسير التبيان للشيخ الطوسي 10 أجزاء. الشيخ الطبرسي قال هذا تفسير جيد لكن فيه اشتباهات في اللغة العربية فسأهذبه وأصحح المعلومات في اللغة العربية. اقرأ اقرأ مقدمة مجمع البيان للطبرسي، هذب في 10 أجزاء. اشتهر مجمع البيان ويكاد ينسى تفسير التبيان مع أنه لشيخ الطائفة الطوسي. طبعا هذا لشدة إخلاصه. لماذا كتب مجمع البيان؟ دفن حيا، شكوا أن مات ودفنوا حيا. اليوم الدرس ضار كشكولة تفسير قصص أنبياء وزلاطة زين. فاستيقظ وهو في قبره فنذر لله أنه إن خرج حيا من القبر يكتب تفسير في القرآن الكريم. لحظات وإذا بنباش ينبش القبر يريد أن يسرق الكفن فتح القبر وأنقذ أمين الإسلام الطبرسي، كتب كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن، اشتهر هذا الكتاب. مع أنه إذا تقارن هذه مطالب تفسير التبيان مطالب تفسير مجمع البيان، لكن بتهذيب وبأسلوب من أمين الإسلام الطبرسي. جيد، هذا نفس الشيء الآن، اشتهر سيرة ابن هشام والناس نسيت سيرة ابن إسحاق. الثالث عروة بن الزبير، عروة بن الزبير هذا ابن الزبير بن العوام، يعني أخ عبد الله بن الزبير، لكن ما دخل في الأمور السياسية مع دولة الزبيريين، اقتصر على التدوين. ولد سنة 23. إليه كتب عن بعثة النبي وهجرة النبي ومغازي النبي والفترة الأخيرة من حياة النبي. الثالث الواقدي، هذا مشهور الواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، المتوفى سنة 207. هذا له مكانة خاصة في التاريخ العربي الإسلامي. أهم كتاب إليه كتاب المغازي. لاحظوا إلى الآن هذه الكتب مثل الأخبار، المغازي هذه أشبه بماذا؟ بالتحديث، تسجيل الوقائع. الرابع الزهري، له كتاب مغازي الرسول. الزهري ولد سنة 51. فلاحظ الكتب الأولية كلها إما توقيت المرحلة الأولى أو تسجيل للحوادث التاريخية، تحديث. الخامس أبو مخنف المتوفى سنة 157، هذا أخباري كوفي، وهو الذي أرخ مقتل الحسين. وإذا تريد طبعة أبو مخنف الدقيقة تجدها في تاريخ الطبري، ينقل عن أبو مخنف. اللي بعد عوان بن الحكام المتوفى سنة 147 هجرية، هذا صاحب سيرة معاوية وبني أمية. بعد هذا هو يقولون التاريخ، لا يا أخوة، سابقا كانت التواريخ والتفاسير الحاكمي أمر بها. مثلا موطأ الإمام مالك كتبه مالك بن أنس بأمر المنصور الدوانيقي. إذا ترجع الجامع لأحكام القرآن كتبه القرطبي وهو قاضي بأمر الحاكم، وكان الملوك هم الذين يأمرون، فالتاريخ كتبه الملوك. يعني هذه المدونات التاريخية مدونات حكام. سيف بن عمر إلى كتاب الردة وكتاب الفتوحات، متوفى سنة 180، هذا أيضا ضمن التسجيل، يعني تسجيل حوادث ووقائع. ناصر بن مزاحم متوفى سنة 212، هذا أخباري شيعي، كتب كتاب الجمل، صفين، مقتل الحسين، أخبار المختار، المناقب، مناقب الأئمة، كلها تندرج ضمن ماذا؟ التسجيل، تسجيل الحوادث التاريخية. المدائني صاحب كتاب أخبار الخلفاء الكبير، المدائني بصري استقر في بغداد، كتاب معروف. إلا بعد محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 146، له دراسات في الأنساب واللغة والتاريخ. هشام بن محمد الكلبي صاحب كتاب جمهرة الأنساب. مصعب الزبيري من سلالة ابن الزبير، له كتاب النسب الكبير ونسب قريش، متوفى سنة 233. هذا كله يندرج ضمن ماذا؟ التسجيل إلى أن نأتي إلى كتاب البلاذري. البلاذري إلى كتاب فتوح البلدان وإلى كتاب أنساب الأشراف السادة، هذا أيضا يندرج ضمن التسجيل. اليعقوبي، اليعقوبي شيعي مؤرخ شيعي، الآن مطبوع منا، لم يصلنا كامل تاريخ اليعقوبي، وصلنا مجلدين. مجلد الأول منذ بدء الخليقة آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، الجزء الثاني مو إلى يومنا هذا يعني إلى يومه، يومه هو توفي سنة 259. ابن قتيبة الدينوري صاحب كتاب المعارف، مطبوع موجود هذا الكتاب. أبو حنيفة، هذا ابن قتيبة، هذا أبو حنيفة الدينوري صاحب كتاب الأخبار الطوال، أغلب دي الكتب طبعها المرحوم الكتبي صاحب مكتبة الشريف الرضي. أبوه كان عنده مكتبة في النجف اسمها المكتبة الحيدرية، وبعد أبيه وسماها مكتبة الشريف الرضي. أغلب هذه الكتب التاريخية هو طابعها رحمة الله عليه. توفى قبل كم شهر رحمه الله. نأتي إلى النقلة النوعية، الطبري وما أدراك ما محمد بن جرير الطبري، هذا اجي المرحلة الرابعة الثالثة وهي تدوين. الطبري تمر بمرحلة تبدأ بمرحلة التدوين، كتب تاريخ الأمم والملوك، الآن يطبعون تاريخ الطبري، هو نفسه اسمه تاريخ الأمم والملوك، لكن المؤلف لشهرته سموا الكتاب باسمه تاريخ الطبري. والطبري محدث كبير. بعد الطبري جاء ابن الأثير وهذب الطبري، سمى الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري. ثم جاء ابن خلكان، ليش سموه ابن خلكان؟ هاي عراقي عنده كتاب وفيات الأعيان تراجم، كله يقول كان أبي كان أبي كان أبي، قالوا له خلكان. ابن خلكان المتوفى سنة 1211. ثم نأتي إلى الذهبي، الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء، هذا أشهر كتبه، متوفى له محمد بن أحمد بن عثمان. هذه مرحلة التدوين. يلا يا أخي يا أخي ستارت، نبدأ المرحلة الرابعة مرحلة العلم. من قادها؟ ابن خلدون. جاءت الطفرة على يد ابن خلدون، استخلاص العلم من التاريخ. ثم بعد ابن خلدون يأتي السخاوي، السخاوي مصري إلى كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. ثم يا أخي يا أخي يجي واحد قنبلة شيعي اسمه ابن مسكويه أو مسكويه، مسكويه هذا وزير الدولة البويهية، الدولة البويهية شيعية كان فيها هذا الفيلسوف، هو كاتب كتاب تهذيب الأخلاق والأعراق، جامع السعادات للنراق وغيره، عالة على تهذيب الأخلاق لابن مسكويه، وإن كان جامع السعادات له نكهة خاصة ولكن أساس هذا الاتجاه الأخلاقي العقلي الفلسفي العرفاني لابن مسكويه. ابن مسكويه كان يعتقد أن الفلسفة لا تبدأ بالمنطق، الفلسفة تبدأ بالأخلاق. إلى موسوعة تاريخية مطبوعة خش طبعا، تجارب الأمم، سبعة أجزاء مطبوع كتابة، فيلسوف بعضهم قال هو المعلم الثالث. من هو المعلم الأول؟ أرسطو طاليس. ومن هو المعلم الثاني؟ الفارابي. ومن هو المعلم الثالث؟ ابن مسكويه. وبعضهم يقول المعلم الثالث هو السيد محمد باقر المير دامان، صحيح هو ابن مسكويه. خب الأخير الكافيجي إلى كتاب المختصر في علم التاريخ، هذه كتب مهمة جدا. إذا الباحث يعني الآن أنت إذا تريد الموسوعات التاريخية المهمة، تاريخ الطبري، تاريخ الكامل لابن الأثير، تجارب الأمم لابن مسكويه، وتاريخ ابن خلدون، ووفيات الأعيان لابن خلكان، هذه من أهم المصادر التاريخية. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. ما شاء الله، كم صفحة طوينا مع السوالف؟ 31 صفحة. الفصل الثاني آليات علم التاريخ، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.